والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا بحول الله وقوته مع أضرار الذنوب والمعاصي، وهو مستخلص من كتاب الداء والدواء لابن القيم عليه رحمة الله. والشيخ هيبدأ يتكلم عن أضرار الذنوب والمعاصي، وهي أول ضرر وأهم ضرر من أضرار الذنوب والمعاصي هو ضياع العلم. وفي الحديث أن الله عز وجل لا ينزع العلم انتزاعا، ولكن إيه؟ يقبض العلم نقبض العلماء. فإذا لم يجد الناس عالما اتخذوا رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. والنهاردة أصبحت ظاهرة في الأيام دي تحديدا، ظاهرة إضاحة المعالم تحتاج إلى وقفة. هي الظاهرة اللي موجودة النهاردة عندنا قضية قبض العلماء، أصبحت ظاهرة وخصوصا أهل القرآن. يعني فجأة بدون مقدمات كل يوم أو يومين، يعني كان قعد فترة حوالي أسبوعين تحديدا، الأسبوعين دول قعد فترة كل يوم واحد بيموت، العالم عالم أهل الحديث في باكستان النهاردة، عالم القرآن في المغرب النهاردة، فلان في السعودية النهاردة، فلان في اليمن النهاردة، فلان في مصر، أكثر من أسبوعين كل يوم واحد، كل يوم واحد. من يومين ثلاثة كانوا يجوين ثلاثة من العلماء أو ثلاثة من المشايخ أو ثلاثة من الوعاظ أو الدعاء، ثلاثة عندهم كورونا. فالنهاردة قضية قبض العلماء دي أصبحت ظاهرة وموجودة وملفتة للنظر، خصوصا يعني ان احنا عندنا آفة كبيرة جدا، عندنا مشكلة كبيرة جدا. هي المشكلة الكبيرة جدا عندنا ان احنا عندنا معظم المشايخ الكبار بتاعنا كبار، يعني سنهم كبير، ومفيش بعديهم الطبقة التانية الموجودة اللي بعد موت هؤلاء تحمل هم هذا العلم. يعني احنا عندنا الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه كبير، عبر قنطرة الستين في الستينات، الشيخ عقوب في الستينات، الشيخ حسن في الستينات، الشيخ أسامة عبد العظيم في السبعينات، الشيخ مصطفى العدوية في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات. فالناس دول سنهم كبير. طيب الطبقة التانية اللي بعديهم اللي احنا بنسميها الكوادر، ما عندناش كوادر. فمعنى ذلك ان هؤلاء الرموز لو سقطت مين البديل الذي يقوم بعلمها؟ ما عندناش حد نقدر نشهد له انه كفاءات يحمل هم هذا العلم. ولكن طبعا القضية كلها بيد الله سبحانه وتعالى، قال ان الله سبحانه وتعالى يجعل في كل زمن عدوله يحملون العلم. فهي القضية هو دين الله، دين الله محفوظ، ولكننا بنخوث الاسباب. عشان كده النهاردة هنبدأ نتكلم على نقطة كلنا محتاجينها. ايه هي نقطة؟ اسمها محفزات على طلب العلم الشرعي. يعني كثير مننا مهتم، يعني ما في أب إلا قضية حياته أن هذا الأب مهتم جدا أنه بيبقى مهندس أو يبقى دكتور أو يبقى بتاع مجال بيجيب فلوس أو مجال في الدنيا. لكن إحنا ما عندناش أب بينشي ابنه النهاردة عشان ابنه ده يطلع عالم دين، فيقول أنا وهبت هذا للقرآن ليكون من أهل القرآن، أو وهبت هذا الحديث ليكون من أهل الحديث. وما عندناش طالب بيتفرغ. يعني أنا آخر طالب كنت شفته من زمان كان ساعتها طبيب، وكان شاطر في مجال الكمبيوتر، وكان سبب طب وتفرغ لقضية العلم والدين. فإحنا لما تيجي تشوف الظاهرة دي، أنا شفتها النهاردة من أسبوع، وشفتها قبل كده آخر مرة من 15 سنة، لكن ما شفتش في النص. فمعنى كده أن القضية دي ضعيف. فإحنا عايزين النهاردة نحفز أنفسنا لطلب العلم. يعني هل أنا عندي جلد إن أنا أقعد على كتاب دين 3-4 ساعات كتاب علم شرعي سواء كتاب فقه أو كتاب عقيدة أو حتى كتاب اللغة أو القرآن 3-4 ساعات أتدرسه وأحفظه وأتعلمه، وأبويا ممكن يدخل عليه ويشوفني ويقول لي ما شاء الله شد حيلك فتح الله عليك ويسر لي السبل اللي تعيني، أظن الموضوع صعب، ولا أنت مش معي؟ فعشان كده النهاردة الدرس بتاعنا هو عن التحفيز على طلب العلم الشرعي. أول حاجة إيه هي أهمية العلم الشرعي؟ الشيخ يقول لا شك أن أهمية العلم الشرعي، بيقول لا شك أن العلم الشرعي أهم مقومات هذه الأمة. وبرضه احنا عايزين نوصل لقضية أن في قضية العلم الشرعي أن هذه الأمة تنصر بدين، ما هيش قضية تقدم ولا تطور. يعني لما نيجي نتكلم عن العلم يبقى المقصود بالعلم الشرعي، مش مقصود بالعلم الدنيوي، لأن العلم الدنيوي كل الناس بتهتم بيه، وهم حتى لما بيتكلموا في قضية أن يرفع العلم بيقولوش أن اللي بيرفع العلم الدنيوي، بل ناس زيادة في العلم الدنيوي اللي بيرفع الإيه؟ العلم الشرعي. ممكن تلاقي عالم جهبز بتاع ذرة ولا يحسن يصلي. كانوا جايبين مرة دكتور من الجامعة متجوز دكتورة، فبيقول لك ان انا وهي بنصلي في البيت، فانا بصلي مرة امام وهي بتصلي مرة امام، برضو انتوا عارفين عشان المساواة، مش انتوا واخدين بالكم الموضوع ده ما بقاش في ظلم برضو يعني. فقد تجد الرجل في الدنيا ملء السمع والبصر، وفي دين الله هو اجهل من داب. فكل كلامنا المقصود به النهاردة العلم الشرعي، والعلم الشرعي هو أهم معالم الشخصية الإسلامية. ولا شك أن أهم معالمها التصف بعلم الشرعي. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هيجي معنا بعد شوية، إدى سيدنا معاذ، سيدنا معاذ كل اللي عاشوا في الإسلام حوالي 11 سنة، إدى له قيمة يوم القيامة لم يأخذها أحد من قبل ولم يأخذها أحد من بعده، اللي هي يأتي معاذ فيسبق الايه، فيسبق مين؟ يسبق العلماء يوم الخيمة بايه؟ برتوة. بايه؟ برتوة. برتوة يعني رمية حجر. كان زمان عايزين يحددوا حدود الارض، فيقف على اول الارض وواحد دراعه قوي يمسك الحجر ويحدف على مدى الحجر، فدي اخر حدود الارض، فيسبق العلماء بايه؟ برتوة. الراجل بيقول ولولا العلم ما رحنا ولا جئنا، لولا العلم ما كنا نساوي شيئا. ولذلك كان من الجهل من الامور التي تردي الانسان في اسفل سفلين. اي حد لا يقبل ان يتصف بالجهل حتى لو كان ايه؟ هو من اهل الجهل. يعني انت جبت واحد جاهل في مساله، حتى في مساله شرعيه، وتقول له انت جاهل، هو لا يقبل انك انت تقول له ان هو ايه؟ رغم ان هو ايه؟ جاهل. ولما صارت المسألة بهذه الأهمية ورأينا في هذا الزمن ندرة العلماء، يعني الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه يتكلم في مسألة زمن، يجي يقول لك المعتمدية احنا وصلنا مثلا لحد 200,000، فال 200,000 المفروض إن على الأقل كل 1000 يبقى لهم طبيب. معنى كده إن احنا محتاجين كم طبيب؟ كتير كتير. 200,000 محتاجين 200 طبيب. طيب مين أهم؟ ابن القيم يقول لك أن عالم الدين أهم من عالم الدنيا، لأن عالم الطب يداوي الأبدان. أيهما أفضل، مداواة القلوب أم مداواة الأبدان؟ فمداواة الأبدان تصلح الدنيا، أما مداواة القلوب تصلح الآخرة. فأيهما أفضل أن نصلح، الدنيا ولا الآخرة؟ لما نلاقي إن في القرية ما تنزل ما تمدي ما فيش عالم، 200,000 ما فيهمش عالم، عالم واحد. وإذا كان فيهم فواحد إلى 200,000 تبقى النسبة كام في المية؟ ما فيش نسبة أصلا. يبقى احنا محتاجين إلى هذه وقلة الطلبة الذين يطلبون العلم بجدية. انت عارف دلوقتي الصحة الظاهرة موجودة في المجتمع ان الطالب هو صغير قبل ما يبدأ في الدرس وهو في الثانوية يبدأ يلتزم، وفي الجامعة يبدأ يلتزم شوية، بمجرد ان هو دخل خضم الحياة وبدأ يشتغل وبدأ يتجوز ضاع العلم الشرعي، فلم يتحلى من الدين إلا بسمتهية اللحية والجلبية. وطبعا مع الزمان تأتي الريح فتطير ما بقي من لحيتي أو تطير لحيتي حتى تقضي عليها، ثم يصير لا هيئة ولا شكلا ولا عملا ولا مكانا، دخل في دائرة الأكل والشرب والزوجة والولد والماديات، فانتهى الدين كله بالنسبة له، أصبح الدين مجرد شكل، مجرد أنه بيصلي بقد يفرض بقد يجمع الصلوات. فإحنا النهاردة مش محتاجين الطالب اللي بياخد قضية الدين دي. كان زمان الشيخ يعقوب يقول لك إحنا مش عايزين اللي يطلب الدين ده يبقى هواه، يعني وبيطلب الدين وقت ما فاضي، إحنا عايزين اللي يطلب الدين يبقى إيه؟ محترفين في واحد عن عايزين واحد محترف قيام، عايزين واحد محترف صيام، محترف عبادة، عايزين واحد محترف دين، محترف علم، محترف حديث، واحد محترف أصول، واحد محترف قرآن، واحد يقدر يجيب لك القرآن كله في ركعة، أو يقدر يجيب لك آيات القرآن كلها، مدخل للقرآن. الرجل بيقول لك كان إيه، كان عليه رحمة الله إذا تكلم فإذا استدل فكأنما القرآن مفتوح بين عينيه لكثرة قيامه من الليل. يعني بيجي يقول لك ما جي استدل على مسألة، أنت ما تجي استدل على مسألة بتتلج في آية وجيب آية من هنا وآية من هنا وعمل تفكر، لا، الرجل التاني ده كان ما يجي يستدل القرآن مفتوح بين عينيه من كثرة قيامه الليل، فمعنى ذلك أنه خلاص من قوة الأدلة. يبقى قلة الطلبة الذين يطلبون العلم بالجدية والإعراض عن دراسة العلم الشرعي، الدراسة المطلوبة رغم حاجة الأمة إلى أهل العلم، كان لابد من دراسة الأسباب التي أوصلت الناس إلى الإعراض عن علم الشريعة وعدم الرغبة فيه. كان زمان طلعوا دايما أهل علم الدين أهل العاهات، يعني اللي عنده ابن عمه يعمل إيه؟ يدي الأزهر. الشيخ كشكي لما أصاب العمى يدي الأزهر، طه حسين لما أصاب العمى، فأصبحت الظاهرة المجتمع كله أي حد ابنه عنده عاهة يعمل إيه؟ طب خلص بقى ده مش نافع خليه ليه؟ لله. حتى تيجي أمثلة معنا على كده يعني، وعدم الرغبة فيه وعدم الحماس لدراسته والمباحثة في مسائله. النهاردة ما تلاقيش اثنين قاعدين بيكلموا في مسألة دينية ويروحوا يطلعوا كتاب ويدوروا ويكلموا. لكن النهاردة لما يعني كانت عجيبة جدا، لما امبارح كان ماتش الأهلي باين في الواحد خارج، فالناس قاعدة كتير وتكتلات وتجمعات وهيصة ودوشة، الواحد ما شافش التجمع ده قاعد يسمع شيخ، ما شافش التجمع ده في خطبة الجمعة، ما شافش التجمع ده في حفظ قرآن، ما شافش التجمع. طب الناس دي كلها سايبة ربنا ومتفرغة للدنيا، بتقدر تفرج على ماتش كورة. طب ايه النهاية بعد ماتش كورة؟ انت كسبت ايه؟ وتعلم أنواعه ومراتبه فضلا عن معرفته ومعرفة أدابه وما يترتب على ذلك من المسائل الكبيرة. إننا نحتاج حقا لمعرفة الأسباب التي تحمسنا لطلب العلم وتشجعنا على ذلك وتقودنا إليه. إننا نعيش نوعا من الدعة والكسل في طلب العلم. يعني أنا فاكر زمان يعني الواحد لما كان يروح يشتري كتاب فكان كأنه يملك كنز. النهاردة انت حضرتك بصبغة صباع على جهاز تنزل مكتبة انت كنت زمان تحلم بس انك انت تتصور معاه، كنت كل حاجة سهلة. يعني حضرتك زمان انا بقول لهم، كنت الأسبوع اللي فات انا مش فاكر احنا لما كنا بندور على حديث عشان ندور على صحة وضعف كنا بنعمل ايه، انا مش فاكر. لكن النهاردة انت بتدوس على اصبعك يطلع لك الحديث، اي حديث حضرتك بتدور على آية تفسير آية بتدوس على أزرارك. يعني زمان اللي يجيب تفسير ابن كثير ده يعني يا ما هنا يا ما هناك، فدلوقتي ما خلص حضرتك ممكن تدوس يطلع لك. أنا فاكر إن فان كان في تفسير مرة مجمع من 80 تفسير، يجيب لك من اللغة ويجيب لك من الفقه والإشارة كل أنواع التفسير، ولكن ما حدش بيقرأ، ما حدش بيتعلم، كل حاجة سهلة، النت وسائل البث كل سهل لك كل حاجة. زمان عشان انت تروح تخطب جمعة، يعني انا فاكر ان احنا مرة رحنا نسمع الشيخ ابو اسحاق، فمشينا من هنا بعد الفجر صلينا الفجر وطلعنا مشينا على الدائرة ورحنا صلينا عشان نحضر خطبة الجمعة، وصلنا هناك الساعة مش عارف 9 ولا 10، كنا في نص المسجد. دلوقتي كل الشيخ موجودة وعمل لك بث مباشر واللي عمل لك غرفة واللي عمل لك، ومع ذلك كل الناس ايه؟ زاهدين. إننا نعيش نوعا من الدعة والكسل في طلب العلم، نحتاج معها إلى قشع هذا الإغوار وإزالة لآثار النوم الذي نغط فيه عن أمور كثيرة من الكتاب والسنة. إن بين أيدينا كنوزا لا يعلمها الله، إن في غفلة عن القرآن العظيم وما فيه ومعاني آياته والمراد منها. يعني أنا فاكر أن الحاج أحمد مرة كان قاعدين فبيسألني الإيلة في قريش، فأنا بقول له مش عارف، فبيقول لي إزاي مش عارف؟ فالواحد لو سأل الأمة كلها الإيلة في قريش كم واحد عارف؟ إزاي أنا واقف ومش فاهم؟ والمراد منها وعن كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تمر كلمتها علينا في غاية الغرابة، ونواجه مسائل في الحياة من أمور الفقه وغيره ما لا نجد له حلا، وتضطرب وتلتبس الأمور علينا في كثير من المسائل والسبب الجهل بالعلم الشرعي. يعني أنا كنت النهاردة بسجل حاجة اسمها لطيفة فقهية، ففي مسائل كده يعني زي ما حضرتك واقف في الصلاة فأنت قررت تخرج، طب إمتى تبقى خرجت وإمتى تبقى ما خرجتش؟ يعني أنا قلت أنا هخرج، طب أنا قلت أنا هقطع الصلاة، طب بالنية، طب أنا لو أنا قلت أنا هخرج من الصلاة أنا خرجت ولا ما خرجتش؟ طب أنا صايم قلت أنا هفطر، طب أنا فطرت ولا ما فطرتش؟ أظن إحنا محتاجين الأمور دي رغم أنها صغرها، ومع ذلك كثير منا يجهل. انصرف الناس في هذا الزمن لدراسة العلوم الدنيوية لما فتنتنا به حضارة الغرب في هذه العلوم، ولأنها هي العلوم التي تقود إلى جمع الأموال وتحصيل المكاسب والمناصب، وبقيت علوم الشريعة في منع عن أهل الإسلام إلا من رحم الله. يعني من الحاجات العجيبة يعني أما جم يجيبوا ترتيب الجامعات على مستوى العالم، ومصر دخل الترتيب الكام، كل الوحيدة اللي كانت واخدة ترتيب على مستوى العالم في مصر كلها كانت كلية ايه؟ حد عارف؟ ها، كل الوحيدة اللي كانت واخدة تصنيف في مصر كلها على مستوى العالم كانت واخدة كلية رقم 50 على مستوى العالم، كانت كلية ايه؟ كلية اللاهوت. عارفين اللاهوت دي؟ احنا عندنا النصارى عندهم كلية اللاهوت اللي بيدرس علوم الالهيات زي العقيد، عندنا عندهم اللاهوت والناسوت. اللاهوت اللي هو ايه؟ الله، والناسوت اللي هو ايه؟ الانسان. فاتحد اللاهوت بالناسوت فطلع لنا سيدنا عيسى عليه السلام. فكلية اللاهوت هي كلية العقيدة، دي واخدة الكلية الوحيدة، كلية الايه؟ الوحيدة اللي واخدة ترتيب على مستوى العالم، واخدة الترتيب رقم كم؟ مع ان احنا الدولة اصلا المفروض ان الارض ارض ايه؟ خدين مالكم؟ دي كلية الوحيدة اللي واخدة ترتيب على مستوى العالم. تاني كلية كانت واخدة رقم 150، فحتى لا دنيا ولا ايه؟ ولا دين. فأسباب التحمس لطلب العلم، فما أسباب هذا العزوف؟ ولماذا هذا الركود العلمي؟ يعني كثير من الناس ممكن يقابلك فيديك كتيب هدية، فممكن تلاقي كده كتيب كتير عندك، فتسأل قريت؟ لا والله ما قريتش. ليه؟ ما فيش وقت. طب انت بتقضي وقتك في ايه؟ يعني النهاردة لو انت كل واحد مننا النهاردة يسأل نفسه وانا ما قريتش شو القرآن، ليه؟ مش فاضي. طب انت كنت بتعمل ايه؟ لا والله مش فاضي. طب عملت ايه؟ طب نيجي اخر النهار نسألك انت النهاردة انجزت ايه؟ صراحة أنا نمت، عملت مجهود رائع، مش كده؟ فكل واحد لازم يسأل نفسه. كنت بتكلم أنا في مرة كلمتين خمس دقايق، فهو سؤال واحد. حضرتك لما تيجي تنام أنت النوم ده اسمه إيه؟ أمنيت الصبر. حضرتك ممكن تنام ما تصحاش، طب أنت أمنيتك جنة عرضها إيه؟ قدمت إيه النهاردة؟ اخر يوم 1440 دقيقة، اخر يوم قدمت ايه؟ لو افترضنا ان انت نمت 8 ساعات يعني انت نمت 500 دقيقة من 1440، طب الباقي بتعمل ايه؟ ايه اللي قدمته؟ يعني سيدنا ابو بكر، كنت لسه امبارح بكلم عن سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. كتير من الناس بيحب سيدنا عمر رضي الله عنه ويقدمه على سيدنا ابو بكر، بس لما نيجي نبص مين انفع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر؟ مين؟ ليه؟ هي فكره بس جت كده وخبطت كده مره، فانا اقولها لكم عشان اريحك. في فرق ما بين النفع الفكري والنفع المادي. سيدنا عمر نفع النبي صلى الله عليه وسلم فكريا، ها ايه رايك لو نقتل الاسرى بتوع بدر؟ دي فكره. ايه رايك لو نحجب نسائك؟ دي فكره. هو وافق ربنا في القران في 4 مواضع، وقال 14 وقال 40، بس هم اللي ثابت 4. لكن سيدنا ابو بكر نفع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بنفسه. مين اللي هجر معاه؟ في نفع. مين اللي نفع الإنسان بفلوسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال إيه؟ أبي بكر. قال: ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه عليها إلا أبو بكر. اليد يعني إيه؟ جميل. إلا أبو بكر يكافئه الله. فالفرق بالنفع سيدنا عمر، سيدنا عمر عنده اقتراحات، إيه رأيك نعمل كذا، لكن سيدنا أبو بكر عنده نفع مادي. أيهما أنفع؟ أما كان عندي مصيبة أنك أنت تقول لي والله أنا شايف أن الحل بتاع مشكلتك تعمل كذا وكذا، ولا تيجي تحط في جيبي 1000 جنيه؟ فالنفع المادي أولى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر طول الوقت، فهذا هو النفع. فاحنا النهاردة عايزين تبقى قضية حياتنا ان انا انفع الاسلام نفع مادي، انا انفع نفس نفع مادي. ايه الانجاز اللي انا عملته؟ يعني سيدنا ابو بكر لما يقول انا تصدقت بمالي كله مرتين، انا لما جينا نفس لما هاجر خدمته ببنتي، بنته اسمها ايه؟ ذات النطاقية، خدمته بالغنم بتاعتي اللي كانت بتخبي مكان رجلينا، خدمه بابنه اللي كان بيجيب لهم الاخبار، خدمه بنفسه، كان ايه؟ كان لا ينام حتى ينام ولا يشرب حتى يشرب، وكان اذا جاءت الشمس عليه قام يظلله بثوبه. مش ده النفع المادي؟ طب انت خدمت دين ربنا عملت ايه؟ تطلب جنه عندها عرضها السماوات والارض، عملت قدمت ايه؟ فين اللي انت قدمته؟ يبقى فما اسباب هذا العزوف ولماذا هذا الركود العلمي؟ واذا كان من اشراط الساعه ان يقل العلم، فهل نرضى نحن أن نكون هذا الجيل الذي يتحقق فيه هذا الشرط من أشراط الساعة؟ فأول وسيلة لتحفيز النفس على طلب العلم معرفة فضل العلم وشرف العلماء. إن الأسباب التي تحمس لطلب العلم اتجاهات كثيرة، فمن ذلك معرفة فضل العلم وشرف العلماء وأجل طلب العلم وحاجة الناس إلى أهل العلم والدعوة إلى الله. من الوسائل التي تحمس لطلب العلم معرفة الجهل وآثاره وقراءة سير العلماء الذين طلبوا العلم كيف فعلوا وماذا صنعوا، ومزيد من التعاون في أعمال البر والتقوى، ومنها إقامة حلق العلم وحضوره والتشجيع عليها وغشيان مجالس العلماء وإجادة قدر من التفرغ لنيل هذه الفريضة العظيمة والإحساس بلذة الطلب إلى غير ذلك من الأسباب التي سنتطرق إليها. أولا، أن العلماء في هذه الأمة لهم منزلة عظيمة ومكانة سامية، بسبب عدم معرفتها أهمل العلماء وانفض الناس عن التحلق حولهم. النهارده لما يجي عمرو دياب يعمل له ايه؟ يعمل له حفله، بيحضر له قد ايه؟ انا بقول لهم عند مقارنتي اصغر ملعب كره باكبر مسجد لا يوجد ايه؟ تناسب. اصغر قهوه باكبر مسجد لا يوجد تناسب. النهارده تعالى في اصغر قهوه وماتش وهم حاطين الشاشات ومقعدين الناس في الشارع بره. طيب تعالى المسجد وخلي اكبر شيخ في مصر يعمل كل درس، هيحضر له كم؟ يبقى انفض الناس عن التحلق حولهم والاهتمام بالذهاب اليهم. ولا شك ان نعيش في عصر يقظه اسلاميه مباركه اوجدت نوعا من الاتجاه للعلم الشرعي والسعي لتلقي العلم، ولكن هذا التلقي لابد من اصوله من اصول وطرق. وليقتصر كلامنا هذه الليله على النقاط التي تحمس لطلب العلم، ولعلها تتاح الفرصه للكلام عن اشياء تتعلق بمنهجيه طلب العلم. اما العلماء فان الله قد جعلهم اولو الامر الذين تجب طاعتهم والرجوع اليهم. قال الله عز وجل: واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء عن كثير من المفسرين مثل ابن عباس وجابر وعطاء والحسن وغيرهم أن المقصود بأولي الأمر هم العلماء والفقهاء. يبقى من أولي الأمر؟ يبقى إذا جاء أمر فما رد إلى الله القرآن وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم السنة، وإلى أولي الأمر العلماء هم اللي بيفهموا القرآن والسنة. وهؤلاء بجانب الأمراء، مش أي أمراء، الذين يأمرون الناس بطاعة الله مستندين إلى العلماء أولا وأخيرا هم أولي الأمر. يبقى أي واحد يجي يقول لك أنا ولي الأمر، تقول لا أنت مش ولي الأمر، أنت مش ولي الأمر بتاعي، أنا ولي الأمر بتاع العلماء. أنت إذا أطعت الله سبحانه وتعالى واتبعت العلماء باتباع القرآن والسنة في هذه الحالة أنت ولي أمري، غير ذلك أنت لست ولي أمري. فالمرجع إذن إلى أولي العلم هم أولو الأمر. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأوجب علينا الرجوع إليهم في المسائل، وأوجب علينا اللجوء إليهم في النوازل والحوادث. قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأخبر الله عز وجل أن الذين يخشونه حقا هم العلماء. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده. يبقى كل العباد لا يخشون الله. من يخشى الله؟ العلماء، لأنهم الذين علموا الله سبحانه وتعالى حق المعرفة وعرفوا حق المعرفة. وقرن سبحانه وتعالى شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم حقيقة وهي التوحيد، فقال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فأشهدهم على هذه الحقيقة العظيمة. وأخبر عن الفرق بينهم وبين الجهال، فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هؤلاء الفقهاء ألزمهم دراسة شريعته والتفقه في دينه وأمرهم، فقالوا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن ينقسموا إلى قسمين، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى أنا عندي طائفة راح تقاتل في سبيل الله، لا لا لا، في شيء بيساوي القتال، أنت بتقاتل في سبيل الله، وهناك من يطلب العلم ويعلم الناس، يتفقه ليعلم الناس ولينذرهم ويحذرهم، فصار مساويا للجهاد في سبيل الله، فأوجب على إحدى الطائفتين الجهاد في سبيل الله لئلا يغلب الكفار المسلمين، وأوجب على الطائفة الأخرى التفقه في الدين لئلا تندرس الشريعة، فحرص بيضة الإسلام بالمجاهدين وحفظ شريعة الإيمان بالمتعلمين. هؤلاء العلماء يأتون يوم القيامة طائفة بين يدي الناس بين يدي الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العلماء ربهم يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم، بين أيديهم يعني يسبقهم يتقدمهم بقدسة حجر بمسافة، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم مدحه، يعني إيه؟ ما في حديث خالص نهائي تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصدره بقوله: والله إني لا أحبك. جيب حديث واحد حد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يكلمه قبل ما يكلمه يقول لي والله إني إيه إلا مين، لأنه عارف. وفي رواية أن العلماء إذا حضروا ربهم كان معاذ بين أيديهم رطوة حجر، يعني يسبقهم برطوة حجر. الحديث صحاح الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله. فهؤلاء إذن يأتون الله يوم القيامة مكربين بين يدي ربهم بسبب أنهم أوصلوا إلى الناس شريعته ودرسوا وحيه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا مش عجباني صلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا لما طلعناش بالدرس الا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كسبنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. يبقى العالم فضله ان احنا في الليله الظلمه ومطلعين القمر منور، فهو اللي منور الدنيا. ولا حديث افضل على شهاده الفرق بين العالم والعابد من حديث ايه؟ قاتل المئة. يا رجل قتل مئة وراح لعابد قال له: ليه توب؟ قال: ايه لا اعلم لك توب. اما العابد قال له: ايه هي دي، اتخذوا رؤوسا جهالا فاضله. هو الرجل قال له: مالكش توبة. فلما قال له مالكش توبة عمل ايه؟ قتله، فاستمر في المعصية. ماشي. وقال: فضل العابد العالم على العابد كفضلي على أدنكم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وملائكته حتى النملة في جحره حتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني يصلون، يدعون. الصلاة يعني الدعاء. إسر النملة بتدعو لمعلم الناس الخير ليه؟ لأنه بيعلمه أنه ما يقتلش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، فلما يجي واحد ما يجهل ويقول لك يقتل في النمل، لكن لما تقول له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل الشريعة بتعلمك كيفية التعامل مع الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد رطبة إيه؟ صدقة. حضرتك لقيت عصفور بيتألم بتاخده وتداويه لأن في صدقة. حضرتك تيجي تحط كوباية مية على البلكونة من بره عشان العصفور يشرب أو على الشباك من بره، صدقة. الشريعة بتعلمك كده. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلما جيت بحيوان قال إذا أحسنت فأحسن ليه ذبحة، أما تيجي تدميل علمك ده الشريعة. علم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يسن السكين أمام الشاتي قال أتريد أن تقتلها مرتين؟ يبقى مين اللي علمك حتى التعامل مع الحيوان؟ يبقى الحيوان يدعي لكم لا ما يدعلكش لأنك أنت حريص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الطائر فواحد من أصحابه كان خد أولادها قال من فجع هذه في أولادي؟ يبقى الشريعة كلها رحمة. مين اللي هيعلمك الرحمة دي؟ عالم الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. حديث مصححه قال حسين سليم إسناده جيد وهو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. فكفى بهذا شرفا وكفى بهذه الرتبة أجرا عظيما لمن صار من أهلها كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي سخناها. وحتى الأشياء التي قد يظنها بعض الناس سهلة يتراجعون فيها إلى من هب ودب أمر صلى الله عليه وسلم في شأنها بالرجوع إلى أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو إيه أو ناصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرؤى على قدم طائر إذا أولت وقعت. حضرتك حلمت بحلم فحضرتك رأيت رؤيا، شفت الرؤيا، قابلت واحد، لا لا شكلك كده هتموت، خلاص هي كده هتموت. لكن إذا لقيت عالما فهو يحملها على أحسن محمل، وإذا لقيت ناصحا فهو ينصحك أحسن نصيحة ولا يؤولها. يعني أصل الناس حط في الأحلام دي مجموعة قواعد، أنت شفت إيه؟ شفت حاجة سودة، شفت مش عارف إيه، يبقى ده شر ده شر ده شر ده شر. الرؤى لا تؤول هكذا. الرؤى الأول بيشوف لها شاهد من كتاب الله عز وجل، إذا لم يجد شاهد من كتاب الله يبحث عن السنة، إذا لم يجد يبحث عن كلام العرب، إذا لم يجد فيحاول أن يؤولها بفهمه، ولكن لابد أن يكون ناصح فيبحث عن الإيه؟ عن الحق، يبحث عن الخير. أبو مسلم الخولاني عليه رحمة الله بيقول كلمة جميلة جدا. تعرفين من أبو مسلم الخولاني الأول اللي مش عارفينه؟ أيوة كده اللي هو إيه؟ اللي هو شبيه سيدنا إبراهيم في أمتنا. بيقول مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت لهم اهتدوا، وإذا خفيت عليهم تحيروا، ولم يعودوا يدرون أين الطريق. الناس ماشية، فالعلماء دول عاملين زي إيه؟ النجوم بينوروا الدنيا، ينوروا لك طريقك، يقول لك ما تروحش هنا، ده حلال ده حرام، بينوروا لك طريقك. فهؤلاء العلماء إذا بدت لهم، ظهرت العلماء دي النجوم دي، اهتدوا، وإذا خفيت العلوم ها تحيروا. الرجل النهاردة لسه طلع بيقول فتوى، كان بيقول فتوى عجيبة. الرجل المفتي النهاردة الفتوى النهاردة كانت ايه؟ النهاردة كان قال فتوى عجيبة، قال ايه؟ نعم؟ لا لا ده كان النهاردة، النهاردة قريت له فتوى اعجب مش عارف ايه، مش فاكر ايه هي. انا هستأذنكم دقيقتين بالظبط، انتوا قاعدين كمان. تقرأ الفتاوى أقل ما يقال فيها أنه يشيب لها الولدان، فصار الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سيأتي زمان يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن ويتكلم فيه الرويبضة. قيل من الرويبضة؟ قال الرجل التافه. أما أكثر التافهين، نسأل الله السلامة والعافية. أما فضل أهل العلم فإنه كثير، وقد يتصور بعض الناس أن الفضل فقط للعلماء، ولكن الحقيقة أن كل من يتعلم مسألة واحدة من المسائل ويعلمها لغيره فإنه ينال أجرا عظيما. قضية الدعوة، سيدنا أبو بكر لما جاب ستة من المبشرين بالجنة كان معها آلات إيه؟ سيدنا أبو ذر لما جه أسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له روح وتعالى لي. لما أظهر سيدنا أبو ذر كان معه إيه؟ سمع آيتين وحديثين. الرجل بتاع اليمن أتى بنصف قبيلته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا على قومي، كان اسمه إيه؟ اللهم اهدي دوسا. عبد اسمه ايه الابن ايه الدوسي ايه الطفيل بن عمرو الدوسي. اللهم اهدي دوسا فانه لا يعلم. فالالات الدعوه كل واحد فينا لابد ان يشتغل في الدعوه، يعمل في الدعوه. حضرتك لو قلت لواحد تعال صلي اليست هذه دعوه؟ لو قلت احفظ كتاب الله اليست هذه دعوه؟ كلكم حافظين القصه بتاع الراجل الذي كان لا يحفظ الا حريص كلمتين ايه؟ لو انا قعدت في وسط الميكروباص وقلتهم اليست هذه دعوه؟ لو انا حفظتهم لامي ولاختي اليست هذه دعوه؟ فواحده من المسائل ويعلمها لغيره فانه ينال اجرا عظيما. ولذلك لا ينبغي احتقار تعلم مساله واحده، اي مساله من مسائل العلم، وتبليغيها للناس. واذا كان المسلم عندما يرى الايات والاحاديث في فضل العلم واهله تترى كثيره لا يتحمس بعد ذلك لطلب العلم ولا تندفع همته ونفسه ترتفع من اجل تحصيله، فان احساسه في غايه التبلد. ان المسلم اذا سمع قول الله عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين، ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس ثلاث درجات، الناس كلها درجه، يعلو منهم المؤمنون اعلاهم ايه؟ اولو العلم. فليه ترضى انك انت تبقى وكم بين الدرجه والتي تليها؟ وعندما يسمع قول الله جل جلاله وهو لم يامر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يزداد من شيء الا من العلم في قوله وقل ربي زدني علما، فهو يسال الله في دعائه ان يزداد من علم. وعندما تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبر به أنه لا حسد إلا في اثنتين ذكر منهما رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هذا يغبط ويتمنى أن يكون الإنسان مثل حاله يقضي بالحكمة أي يقضي بالعلم. لو لم يكن في طلب العلم وتحصيله وتعليمه إلا مثل الأجر الوارد في حديث رسول الله برضو ما بيصلوش عنه صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمن يزهد كيف تستطيع أن تحصل هذا الأجر وهذه الهداية إلا بالعلم الذي تحصله وتكتسبه ليقودك إلى هداية الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل تعليم الناس من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بك خيرا يا عبد الله فسيفقهك في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه يرزقه الايه؟ الفهم في الدين. اذا كان الانسان يبعث على ما مات عليه يوم القيامه كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه يبعث كل عبد على ما مات عليه، فما ظنك بالحال التي يبعث عليها طالب العلم او العالم يوم القيامه وعلى اي منزله يكون بين الخلائق؟ وقد ذكر الخطيب البغدادي عليه رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه فصلا بعنوان ذكر ان الله يبعث يوم القيامه كل عبد على مرتبته التي مات عليها، ثم قال ذكر الروايه ان الله سبحانه وتعالى لا يخلي الوقت من فقيه او متوفق او متفقه، وساق باسناده حديثه صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته الى يوم القيامه، اللهم استخدمنا. وذكر ابن القيم عليه رحمه الله في مفتاح دار السعاده ان هذا الغرس هم اهل العلم الذين يغرسهم الله في ارضه يعلمون الناس الخير. ثم قال لولا هؤلاء لصارت الأرض صحراء قاحلة، لأنه ليس فيها خير ليس فيها علم ليس فيها دين، فلا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسه يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. يتبين مكانة هؤلاء الناس وعظمهم، وخصوصا عندما نتأمل في مدحه صلى الله عليه وسلم لحال العصابة الذين هم على الحق من أهل العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال في هذه الأمة عصابة على الحق. قال محقق الإسناد: إسناده قوي. وفي رواية عند البخاري ومسلم: قائمة بأمر الله، وأخرى: قوامة على أمر الله، لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. الحديث البخاري ومسلم. من هم هؤلاء أهل العلم والذين يجاهدون على نور من الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا تعلموا وفهموا. ويكفيك في معرفة فضل صاحب العلم أنه يؤجر وهو جالس في مكانه بعلمه وتفكيره في هذا العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله في حقه فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النيه يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أو لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. فتأمل كيف أوصل العلم الأول أن يستعمل المال في طاعة الله فصار بأفضل المنازل، وتأمل كيف أوصل العلم الثاني وهو فقير ليس عنده مال إلى منزلة يؤجر عليها دون أن يتصدق بشيء من المال، ليس عنده لكنه يأخذ الأجر، أجر النية المتأتية من التفجير الناتج من العلم المخزون بين جوانح هذا الشخص. بين أنت نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حتى لا أرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: العلم. العلم أيها المسلمون، وإذا أردت معرفة العلم وفضله ورتبة العلم فتأمل معي هذه العبارة التي قالها أحد السلف، ونتوقف معها اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.